إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات.
أعداد
خالد صلاح الدين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم استراتيجيات. سنتحدث في هذه الحلقة عن دلالات وأبعاد تزايد حدة التوتر في الشارع الأمريكي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهل يعد ذلك مؤشرا لانهيار الإمبراطورية الأمريكية وانعكاسات ذلك على مستوى الداخل الأمريكي وعلى المستوى الدولي والعالمي. فأهلا ومرحبا بكم. في قراءة تحليلية للأحداث الأخيرة التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تجلت في الانقسام الحاد في الشارع الأمريكي أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبمعزل عن النتائج التي أفرزتها هذه الانتخابات، إلا أنه يتكشف لنا بوضوح الصورة الحقيقية وحالة الانحدار السياسي والأخلاقي للنظام الأمريكي كنموذج للوجه القبيح للحضارة الغربية المزيفة والديمقراطية الليبرالية الأمريكية القائمة على التزوير والتضليل والخداع واستغفال الشعب الأمريكي من خلال الماكينات الإعلامية الهائلة ولوبيات الفساد والشركات الرأسمالية المتوحشة التي تستغل الشعب الأمريكي والشعوب الغربية عموما كدما لتحقيق مصالحها الإمبريالية والرأسمالية المتوحشة. وما الفوضوية التي تعامل بها الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب أثناء حملاته الانتخابية، وهو المسكون بجنون العظمة والرافض لأي منطق عقلاني، يدل على طغيان حدة التناقضات في تفاصيل الحياة بالولايات المتحدة على الرغم من الصورة الظاهرية القشرية للديمقراطية التي يتمجح بها صناع القرار في واشنطن، كما تكشف عن حقيقة الواقع السياسي الفارغ في الولايات المتحدة وشاهدا يعزز القناعة لدى الرأي العام العالمي حول مدى الانحدار الذي صار يسري في عالم السياسة الأمريكية التي سيطر على قراراتها كبار الرأسماليين والإمبرياليين، وهو ما أثبتته التصرفات الهمجية لترامب كمظهر هش للقيم الديمقراطية الأمريكية ومدى استعداده لاستخدام جميع الأساليب الخبيثة والمنحطة لتحقيق الفوز على منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي هو الآخر أيضا وجه آخر لهذا الانحطاط القيمي والأخلاقي للنظام الإمبريالي الأمريكي. ولئن كانت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الماضي يكذب عليها طابع من التفاهم بين الجمهوريين والديمقراطيين على تبادل الألوان والوظائف وفقا لمقتضيات السياسات العليا، إلا أن الرئيس دونالد ترامب تجاوز ذلك وسلوكه أساليب الماضيات ليصبح رمزا للبلطجة السياسية في الولايات المتحدة والجنوح إلى أي وضاعة وزيف وخداع لانتزاع أي فوز وبأي ثمن في بلد يدعي كذبا أنه راع للديمقراطية على مستوى العالم، وهو من خلال ذلك مسح بمبادئ الحضارة التي تتشدق بها الولايات المتحدة في الوحل. لقد أثار تزايد حالات العنف الذي مارسه أنصار ترامب واقتحامهم مبنى الكونغرس الأمريكي مخاوف كبيرة في الأوساط السياسية الغربية الأوروبية، خشية أن تقود الأوضاع المتشنجة لانفجار هائل داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وخلاصة القول أن الدولة الأمريكية المزعومة مرشحة الآن أكثر من أي وقت مضى للتفكك، وهذه هي النتيجة الطبيعية لدولة لم توفر أي وسيلة للاستكبار والفساد في الأرض والاعتداء على الشعوب تحت ذريعة الدفاع عن الديمقراطية والحريات. وها هي اليوم كشفت المستور وبينت للعالم كله الصورة الحقيقية والانحطاط الأخلاقي للحضارة الغربية عموما والأمريكية على وجه الخصوص، كما يكشف بوضوح كيف تدار السياسات الأمريكية من وراء الكواليس وممارسة الإرهاب السياسي بحق الشعوب على مستوى العالم. ولكي نسلط الضوء أكثر عن دلالات وأبعاد تزايد حدة التوتر في الشارع الأمريكي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهل يعد ذلك مؤشرا لانهيار الإمبراطورية الأمريكية وانعكاسات ذلك على مستوى الداخل الأمريكي وعلى المستوى الدولي والعالمي، نستضيف أستاذ القانون الدولي الدكتور هادي عيسى دلول من لبنان الشقيق. أهلا ومرحبا بك دكتور هادي. وسؤالنا الأول، أنت حدثنا عن حقيقة ما يسمى بالدولة العميقة في أمريكا، حدثنا عن هذا المدلول.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد وعلي محمد، تحية لكم عزيزي ولكل الأبطال المجاهدين أينما وجدوا في هذا المحور العظيم المسمى بمحور المقاومة، انطلاقا من الجمهورية الإسلامية مرورا باليمن إلى لبنان إلى فلسطين الداخل بالجهاد الإسلامي وإلى كل منطقة هناك من يحمل سلاح، أيا كان هذا السلاح، سلاح عسكري، سلاح ثقافي، سلاح ديني، كلها تحارب في نفس الاتجاه لتأتي بالنصر القريب إن شاء الله، والذي بدأت تظهر علاماته اليوم. الدولة العميقة عزيزي في أمريكا هي أصلا ليست دولة قوية، هي دولة هشة مبنية على استثمارات وعلى ترابط ما بين عائلة واحدة صهيونية أمريكية يهودية قائمة على الاستثمارات، على الأطماع، على القرصنة، على السرقة، على القتل، على كل ما كان أدوات يمنحها إبليس لأعوانه كانت متوفرة لدى هذه الدولة العميقة. يعني حينما قتلوا وشردوا الهنود الحمر الأمريكيين الأصليين من المنطقة وقاموا في الاستيلاء على الأراضي وصنعوها دولة باسم الدولة وقاموا في إجراءاتها، كانت هناك سياسات تقسم هذه الأعمال بينهم وتؤسس الشراكة. الآن هذه الدولة العميقة اليوم أصبحت هشة، والحمد لله، وهذا يستغربه الجميع، هو بفضل تماسك محور المقاومة. استطاع المحور في كل الاتجاهات، سواء في العسكري أو في السياسي أو في الاقتصادي أو في الصمود أو في التطوير، أن يخلخل على قواعد الربط ما بين هذه العائلة، وبالتالي كل منهم بدأ يبحث عن مصلحته الأولى حتى وإن كانت على حساب الآخر.
دكتور، ما هي دلالات الانقسام الحاد الذي لاحظناه في الشارع الأمريكي الذي أفرزته نتائج الانتخابات الرئاسية في أمريكا؟
الانقسام عزيزي في الداخل الأمريكي كما قلت لك منذ قليل بأنه ناتج هذا العمل الحمد لله المتكامل الذي استطاع أن يفصل الصهيوني عن اليهودي المستثمر، الصهيوني المستعمر عن اليهودي المستثمر. هؤلاء كانوا عائلة واحدة ولا يمكن التمييز بينهم أو التفرقة بينهم أو أنه يكون هناك إجراء للقضاء عليهم بأي شكل من الأشكال ما قبل تماسك محور المقاومة في المرحلة الأخيرة المنطلقة من 2011، الأزمة في سوريا. كسر الأمم المتحدة وتفتيت القرار الدولي أفشل الإجراءات أن تكون قائمة بتسجيل بقرار، فبالتالي أصبحوا الغزاة يجب عليهم أن يتحملوا المسؤولية بأسماء دولهم، فلم يعودوا يستطيعوا، فبالتالي بدأ الانقسام وأتت الاستثمارات، فبالتالي أخرجت روسيا والصين، ومن هنا بدأت العملية في التفتت أكثر، إلى أن وصل وطفح الكيل لدى اليهودي الأمريكي بأنه لن يأتي بنتيجة في محور المقاومة في المنطقة في عملية العقوبات والإجراءات والتقسيم. حتى الناس الذين بدأوا من لا شيء وقدموا أسلحة وصنعوا وجهزوا في أنصار الله أيضا لم تستطع عاصفة الحزم أن توقفهم، فبالتالي هذا المستثمر ليس بعسكري وهو يبحث عن استثماره أولا، فإن كان هناك صهيوني شريك له يريد الحرب ويريد الدماء والآلهة، والأهم أنه يريد أن يدفع بالأمريكي اليهودي هو من يقوم بهذه الحرب وتمويلها، فبالتالي من هنا بدأت العملية بالانقسام، لأن شعر الأمريكي اليهودي بأنه الإسرائيلي يرميه إلى الهاوية من أجل تأمين هذه الدولة التي لن تتأمن ولن تكتمل، 70 عام لم يؤسسوها ولم ينجحوا، وهم ليسوا بأي نوع من الإجراءات باللامبالاة يستنزفوا أموال اليهود الأمريكان ويدفعوهم ولا يجعلوهم أن يستثمروا أو أن يتربحوا مقابل هذه الدولة التي تعمر ولم تعمر ولن تعمر، فإلى متى؟ من هنا بدأ يبحث اليهودي عن مصلحته الأولى كمستثمر يهودي، وليس مرتبط بأي جهة إرهابية ممكن أن تجره وتحرق كل المدخرات التي استطاعوا أن يسرقوها من الضفة الغربية من الخليج الفارسي مقابل تخويفهم من الجمهورية الإسلامية. من هنا بدأت الانقسامات وظهرت في أول مرحلة في عملية تمديد حظر التسليح. لم يأتي أحد مع أمريكا ليمدد ويوافق على تمديد حظر التسليح على الجمهورية الإسلامية، وهذه هي أول صفعة انتبهوا لها الأمريكان اليهود بأننا خسرنا الأوروبيين، لم نعد نستطيع أن نسيطر عليهم، فبالتالي الآن يجب أن نخرج بمصالح أولى قبل أن يتغلغل الروسي والصيني استثماريا ويأخذ كل شيء ونكون نحن بلا شيء كليا، لا من الصهيوني ولا من الأوروبي. فبدأ بتغيير المسار وبدأ الخطوة الأولى في إعادة لم الأسرة اليهودية الداخلية باسم اليهودي الأمريكي وليس مرتبط بأحد، حتى وإن كانت ضد الأهداف الصهيونية الموجودة. ومن هنا بدأ الظهور بالانقسام بالعائلة المسيطرة على أمريكا والعالم ما بين فريق يميني وفريق يساري، حزب ديمقراطي وحزب جمهوري، منهم من يريد تغطية الإرهاب في إسرائيل في الأرض المحتلة، هذا الورم السرطاني، ومنهم لا يهمه إسرائيل ولا يهمه أحد، ولكن يهمه استثماره حتى وإن اضطر أن يعمل تسوية مع محور المقاومة مقابل أن يأخذ مدخراته بدون أي صراع وبدون أي نزاع. وهذا هو الانقسام الذي حصل في الانتخابات مناصفة.
كما تعلم، يؤكد المراقبون أن الفوضى والهمجية التي كان عليها الرئيس ترامب أثناء حملته الانتخابية تكشف عن الصورة الحقيقية والانحطاط القيمي والأخلاقي للإمبريالية الأمريكية المتوحشة. ماذا يعني ذلك من وجهة نظرك؟
هم أصلا يا سيدي ليس لديهم أخلاق ولا قيم، ما يفعلوه في أمريكا هو الشيء العادي والممارسات الطبيعية لهم، هم لا يروا بأنه يعمل تعسف أو أنه لا أخلاق، لأن هذا هو المستوى الأخلاقي الحقيقي لهم، لذلك يستهجنوا من أي أحد يطعن أو يحاول أن يشوه بما قاموا فيه. هؤلاء هذا هو المستوى الأخلاقي والثقافي لهم. ولكن المشكلة أنهم من حوالي 10 سنوات أو من حوالي 8 سنوات لم يتوقعوا، حتى منذ عام إلى غاية العام الماضي لم يتوقع الأمريكي كقيادة وكمسؤولين أنهم سيصلوا إلى مرحلة المواجهة الداخلية الداخلية. هذه هي التي لا يمكن أن كانوا يستوعبوها منذ قبل، لذلك كان الانفجار قوي في الشارع الأمريكي في الانفصال. هذه الأمور التي لم يعدوا لها لهذا اليوم وقد وقعت، فبالتالي أخلاقيات غير موجودة، قيم غير موجودة، كل منهم يبحث عن مصلحته. وهذه صراحة نقطة جيدة لنا، لأنهم لو كان لديهم دين أو عقيدة حتى وإن كانت مدمرة ولكن عقيدة يؤمنوا فيها، لصعب على محور المقاومة تقسيم وتفتيت هذه الأرضية الثقافية بالعقائد الموجودة في أمريكا. ولكن بعدم وجود قاعدة ولا عقيدة إلا ما يجمعهم، وهو ليس لا توراة ولا إنجيل، ولكن يجمعهم الشيء الوحيد وهو البترودولار، فكيف سيكون موقف الشارع الأمريكي إن أصبح هناك خلاف على البترودولار؟ هذا يعني أنهم سيقتلوا بعضهم بعض، والحمد لله نجحنا بهذا الأمر.
بماذا تختلف هذه الانتخابات يا دكتور عن سابقاتها على مستوى الممارسات والنتائج؟
هذه الانتخابات عزيزي كشفت الأرض، الأرض الأمريكية الآن قد كشفت، النوايا قد كشفت، المياه في هذه البحيرة قد جفت، فبالتالي كل الحيوانات والأسماك وكل ما موجود في هذه البحيرة أصبح يتقاسم باقي المياه البسيطة التي بقيت في قاع البحيرة، وهذه هي المدخرات الذين الآن يحاول كل منهم أن يأخذ حصته حتى وإن كانت على حساب الآخر بنظام الغابة. فبالتالي هذه الصدمات والصراعات هي التي هيجت موضوع الـ 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 الانقلاب على بعضهم البعض داخل الحكومة الأمريكية، إلى جانب المعطيات والمترتبات التي لم تكن في السابق، مثل موضوع تكسير 5+1. يعني في الانتخابات الماضية حينما أتى لنقول أوباما، لا أريد أن أقول عند انتخابات ترامب لأن انتخابات ترامب كان هناك انقسام ولكن في بدايته، ولكن الانقسام بدأ ب 2011، فبالتالي من أوباما وما خلف أوباما من تاريخ ماضي من رؤساء البيت الأبيض كانوا يسيطروا على هذا الكوكب من خلال ضبط 5+1 بالإجراءات والقوانين، فلم يختلف معهم أحد وكانوا هم يمسكوا هذا الكوكب. بعد 2011 بالتقسيم والإجراءات والاستثمارات وبداية المشاكل حينما أتى دونالد ترامب، هنا بدأت الشرارة الأولى في عملية الحرارة ما بين الصهيوني والأمريكي، وأيضا لم تظهر على الطاولة، فكان ترامب يعمل على مصلحة الطرفين، إلى أن وصلت العملية إلى الإفلاس الكامل. من هنا بدأت العملية تنقسم يمينا ويسارا، ديمقراطي وجمهوري، ما بين صهيوني ويهودي مستثمر. فبالتالي هذه الانتخابات فضحت كل العيوب الموجودة في الأرضية الأمريكية التي لم تبنى أصلا على تماسك.
شهد العالم دكتور مشاهد لاقتحام أنصار ترامب للكونغرس الأمريكي وما يشكله من رمزية للدولة الأمريكية، من وجهة نظرك ما هي انعكاس ذلك على هيبة وسمعة الدولة في أمريكا؟
ما قاموا فيه أنصار ترامب هو بترتيب ترامب. يعني ترامب من أحد العيوب الموجودة فيه بأنه متسرع في الإجراءات ومتهور في التصريحات، كما تهور كما هم رصفوه بعملية الاعتراف بعين بمشهد مقتل الشهيدين أبو مهدي المهندس وسليمان القائد قاسم سليماني، وكان هناك توبيخ جدا قوي من اليهود في أمريكا أنك أخطأت في عملية الإعلان لأن هذا يحملنا مسؤولية، وبالتالي كانت التهور أيضا الآن حينما تذكروا من أيام خرج في مؤتمر صحفي وقال هناك عاصفة آتية على الطريق. فهذه العاصفة لم يعرف أحد ولم يقدر أحد ما هي وما مقوماتها. ومن ثم قال أنا سأسلم السلطة بشكل سلمي، وهذا يعني أنه يغطي جريمة سيرتكبها. يبدو بأن ترامب يريد أن يهيج الشارع على الحكومة الجديدة كشعب، فبالتالي لا يتم القدرة عند الحكومة الجديدة والقيادة الجديدة أن تعتقل كل هذه الأعداد من الشعب الموجودين في الشارع. أما إن كان ترامب يتبنى هذا الأمر فممكن اعتقاله. وقامت نانسي بلوسي منذ أيام في عملية التلويح أنه يجب أن يكون قيد التحقيق، فبالتالي هو صفة ممكن توقيفه وتحقيقه، ولكن انثار الشارع دون رضاؤه كما يعبر، فبالتالي لا يمكن للحكومة أن تعتقل كل هؤلاء الناس اللي في الشارع الذين يمثلوا منتصف الشعب تقريبا، وهذا يكون نقطة رابحة له في عملية التخريب إن أراد أن يكمل المعركة في الشارع مقابل حزب بايدن.
ما هي أسباب استسلام ترامب واعترافه بالهزيمة ودعوته لأنصاره للهدوء والعودة إلى منازلهم بدلا من أن يستمر في المكابرة؟
ترامب لن يستسلم بسهولة. سيد الكريم، دونالد ترامب هو ليس شخص بمفرده، هناك تيار متكامل صهيوني موجود يدعم ترامب، سواء من خلال مناصريه في أمريكا أو مناصريه في الحكومة في الدولة العبرية المحتلة. هؤلاء لن يسمحوا لترامب حتى للتراجع، حتى وإن حرق، حتى وإن قتل، إلى أن تصل مرحلة أن ينتهي نهائيا ويقتل ممكن، ولكن أن يستسلم ويتراجع، لأن استسلام ترامب هذا يعني تمكن بايدن من الحكم والإجراءات داخل أمريكا. وبما أن الصهيوني يعرف على قناعة تامة ما الذي يسعى إليه وما هي أولويات بايدن وحزب بايدن في عملية الاستثمار والمصالحات من أجل تأمين مصالحه حتى وإن كان على حساب الدم الإسرائيلي، فبالتالي لن يسمح لبايدن أن يدخل بهدوء حتى وإن اضطروا أن يقتلوا بايدن الصهاينة، إن شعروا بأن إجراءات بايدن ممكن أن تهدد أمن وسلامة الأرض المحتلة بهذا الصهيوني المحتل فيها. لذلك ترامب هو لا يعمل من مصلحة شخصية أو لأهداف شخصية، هناك تيار قوي، وهذا على فكرة ما يعطيه القوة لترامب بأنه لا يعمل منفرد. يعني ترامب هو ليس صدام حسين وليس معمر القذافي أن يكون هناك انفعال ذاتي باتخاذ الإجراءات، هناك منظومة كاملة خلفه تحركه، فبالتالي العملية لا تعتمد على الشخص بعينه. فإن قامت التوترات حتما الصراع سيكون بين الأقطاب الكبيرة المتصارعة، صهيوني مستعمر ويهودي مستثمر.
اليوم وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما هي السياسات المتوقعة التي سينتهجها جوزيف بايدن خصوصا ما يتعلق بملفات المنطقة العربية والإسلامية؟
ليس حبة بالعرب بايدن ولا اليهود حبة بالعرب أو حبة بالمسلمين، ولكن إرضاخهم بالأمر الواقع. وهنا نأتي لفكرة السلاح السياسي الذي اعتمده محور المقاومة في تركيع الطغاة. تركيع الطغاة أحيانا ممكن أن يعطي نتائج أفضل من قتل الطغاة هؤلاء، لأن حينما تقتل شخص أو اثنين أو عشر أو ألف هناك الآلاف خلفهم، ولكن حينما تركعهم سياسيا ودبلوماسيا وتجد بأن يجد بأن لا حل إلا بالتفاوض، حينها تكون انتصرت بترويض حركاتهم وتأديب سياساتهم. والحمد لله هذا ما قررناه. الآن الحكومة القادمة ستكون أعتقد بأنها أكثر منضبطة وأكثر عقلانية، وعرفت ما هو قد جرب وفشلوا فيه، خسارة الأوروبيين، ضعف أمريكا في الأمم المتحدة، ضعف أمريكا بالتنفيذ، وجود صهيوني عدو أول لهم قبل الإيراني والمحور المقاومة، فبالتالي عليهم أن يرضخوا ويمشوا أمورهم في المرحلة الأولى على الأقل كي يثبتوا أقدامهم في الأمم المتحدة وقبلها في البيت الأبيض ليستطيعوا السيطرة على الحكم في أمريكا، ومن ثم يخرجوا إلى الخارج للسيطرة على إعادة لم الأوروبيين، ومن ثم إجراءات الشرق الأوسط. وهذه العملية لن تنجح إلا بترتيب الأمور الأولى فالأولى، الأسهل يقلصوه أولا. فإن كانت العملية ممكن أن تحصل بتأمين المدخرات البتروكيميائية تخرج لحساب اليهود بدون مشاكل ودون اضطراب إسرائيلي بالموجود في التطبيع، فالأولى لبايدن أن يسلم الحكم لأنصار الله. فإن سلم الحكم لأنصار الله يضمن بأنه لن يعود هناك تعديات على السعودية ولا السعودية تتعدى على اليمن. فبالتالي من هذه المرحلة يقيم علاقات طيبة مع الحكومة الجديدة في 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 اليمن مع قيادات أنصار الله مقابل أن يخرج مدخراته من الحديد مقابل الحديدة بدون أي اضطراب، تؤمن أنه لن يعود هناك طيران مسير يضرب أرامكو، فبالتالي يكبح محمد بن سلمان ويوضع قيد الإقامة الجبرية، وممكن أن يفعل فيه أوسخ ما فعله بصدام حسين. كلنا نعرف كيف كان صدام حسين رجل أمريكا الأول، وحينما انتهت مهمته علقوه على المشنقة بعد أن أخرجوه من الجحر. فكيف سيكون مصير محمد بن سلمان إن فكر أن يعترض على القرار الأمريكي بالحكومة الجديدة بعملية تعطيل عاصفة الحزم وإنهاء المشاكل مع اليمن والاعتراف بحكومة أنصار الله فيها؟ فبالتالي هذه إن استطاع أن يفعلها بايدن يأخذ نقاط ممتازة في 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 واشنطن بأني استطعت أن أخرج المدخرات بدون أي اضطراب عسكري، وتكون فاتحة لخطوة تالية أقوى تتعلق في التعامل في المحور مع الجمهورية الإسلامية والعودة للاتفاق النووي. وطبعا هناك مستشارين يعمل على هذا الأمر حاليا، والأمور تمشي عقبا بإذن الله إلى أن ننتصر. ولكن هذه المرة لن ندخل بتفاهم مع أمريكا لأننا مضطرين، ولكن ندخل مع تفاهم مع أمريكا لأننا نحن الأقوى، نحن من سيفرض الشروط وسنجبرهم أن يقدموا ضمانات حتى الحماقة لا تتكرر مرة أخرى، لا مع بايدن ولا مع أي حكم ممكن أن يأتي بالبيت الأبيض بعد 4.
برأيك كيف تنظر الأنظمة العميلة لأمريكا خصوصا مملكة آل سعود ودولات الخليج في خسارة ترامب وفوز بايدن، خصوصا أن بايدن كان له تصريحات إن صح لنا أن نقول أنها مقلقة لآل سعود؟
هؤلاء الناس يا عزيزي مجرد خدم، ليس لديهم أي كلمة ولا حق بالاعتراض ولا حق بالتعبير، هؤلاء مجرد خدم موجودين عند هذه العائلة القذرة، فبالتالي هؤلاء ينفذوا ومن لا ينفذ يعلق. كما قلت لك منذ قليل أخذوا مثل جدا قوي من قذافي وصدام، صدام تحديدا، فبالتالي أي منهم يحاول أن يقوم بإجراءات تتعارض مع الأهداف الأمريكية الجديدة في التسويات حتما سيعلق على المشنقة ويخرج له بكل الملفات وأهمها ملف الخاشقجي. لا أحد يعلم ما هي نوع الإجراءات والمعلومات الموجودة المخبأة لآل سعود إن حاول أن يخرج عن الخارطة ليجرم ويؤخذ على المحكمة عبر القنوات الرسمية في قتل الخاشقجي وتقطيعه. فهذه العملية كلها ستكون متماسكة، وهؤلاء الناس ليسوا على سلطة. الخوف عزيزي الكريم ممن يقف اليوم خلف هذا السعودي وخلف الإماراتي نتنياهو، وهنا حقيقة ممكن أن تكون المعركة فعلا معركة قاسية ما بين الصهيوني واليهودي من خلال أدوات بالحلفاء والحرب بالوكالة. الإسرائيلي يحارب من خلال العربان، واليهودي يحارب من خلال الإجراءات الموجودة على الأرض بالبنتاغون. فهذه الأمور التي ممكن أن يحصل صدام ما بين عائلة بن سلمان وسعود والمناطق اللي فيها واليهودي، طبعا الكل يعرف أنهم ليس لديهم سلطة ولا عندهم القدرة على الحرب ولا لديهم أي ثقافة، ولكن نحن ننظر إن قرر نتنياهو أن يستخدمهم عيدان ثقاب ليحرق المنطقة قبل أن يخرج ويعلم يلقن بايدن درس بأننا صهاينة لن ننكسر. هذا وارد، علينا أن نضع كل الافتراضات في هذه المنطقة.
سؤال أخير لابد أن نطرحه دكتور، أمريكا إلى أين بعد اليوم؟
أمريكا سيد الكريم إن قام ترامب في إجراءات والآن ضبطت وكسر حزبه وفتت، حينها سيكون هناك مرحلة جديدة لواشنطن. وطبعا رأينا ما الذي حصل منذ أيام، يعني المواقع التواصل الاجتماعي التي يحركها اليهود مثل فيسبوك مثل تويتر مثل الانستغرام، هذه المواقع حجبت حسابات ترامب، وهذه رسالة من اليهود بأننا إن تقدمتم فسنقدم أكثر من الإجراءات في تعليق حساب بايدن وبحساب ترامب، ونقوم في تشديد أكثر عليكم من خلال عزلكم. فهذا يؤشر بأن إن أصر ترامب على المضي قدما فيما يفكر سيكون هناك توتر أكبر في أمريكا، ممكن أن تصل إلى حرب أهلية، وارد. نحن لا نريد طبعا ولا نتمنى حرب للمدنيين، ولكن هذا هو ما جنوه من قياداتهم التي اختاروها باسم التخريب والدمار وقتل الأطفال. فأين كان الشعب الأمريكي حينما كان يقتل أطفال اليمن؟ أينما كانوا حينما كانت تقتل أطفال سوريا؟ أين كانوا حينما وضعنا الحرب 8 سنوات والأطفال والشيوخ تسيل دمائهم في القرى والمدن في طهران وفي ضواحي طهران وفي باقي المناطق الإيرانية؟ جميعهم كانوا يمد مدوا صدام حسين بالسلاح وكانوا يتفرجوا كما مدوا محمد بن سلمان بالسلاح ويتفرجوا كيف يقتل في أطفال اليمن، فأين كان هذا الشعب؟ فعلا يضرب الله الظالمين بالظالمين. نحن لا نتمنى الأذى لأحد، ولكن لا نستطيع أن نرد عقاب الله إن رب العالمين أراد بأن يعاقبهم على كل ما فعلوه وقاموا في تسويده لكسر وقتل الأطفال الأبرياء في كل مكان في هذه المنطقة.
ختاما مستمعينا الكرام، يمكننا أن نقول ومن خلال معطيات الأحداث والمؤشرات الدولية أن أمريكا اليوم تسير باتجاه الانهيار والتآكل على كل المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وما اتضح خلال فترة الانتخابات الأمريكية يكشف حقيقة أمريكا التي قامت على دماء وعظام الهنود الحمر، والتي تنصب نفسها شرطيا على دول العالم الثالث وتنتدب مراقبين من قبلها لمراقبة انتخابات الآخرين. ها هي حقيقة أمريكا تطفو على السطح سياساتها البلطجية والشعبوية، وتتجلى أبشع صور التمييز العرقي والعنصري الذي يكشف عن مدى الانحطاط القيمي والأخلاقي للرأسمالية والإمبريالية الأمريكية والغربية. وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، جزيل الشكر نقدم طبعا للدكتور هادي عيسى دلول أستاذ القانون الدولي الذي كان معنا من بيروت، والشكر أيضا موصول لكم أنتم مستمعينا الكرام، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع استراتيجيات
اعداد خالد صلاح الدين.